عن أبي عبد الله حماد بن عثمان، فالصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا، فإن هذا يشمل مسح الرأس كما يشمل مسح الرجلين. لا بأس بمسح الوضوء سواء كان في الرأس أم كان في الرجلين مقبلا أو مدبرا، أي النكس، مدبرا بمعنى النكس. هذه هي الرواية. ثالثا، تمسكوا بصحة النكس في الرجلين بلا كلام من أحد، وسيأتي أنه لا كلام في جواز النكس في الرجلين، في مسح الرجلين. وحينئذ وقد دل بلا إشكال فيصح في الرأس لعدم القول في الفصل فيهما، كل ما ورد في الرجلين يرد في الرأس أيضا، فهناك حينئذ لا فرق بينهما من هذه الناحية. فبهذه الأدلة الثلاثة تمسكوا بجواز النكس الذي نسبه إلى شارح المفاتيح، نسبه إلى المتأخرين. فعناد إطلاقات الأدلة، رواية حماد بن عثمان وصحيحة حماد بن عثمان، وأنه ما ورد في صحة النكس في الرجلين بلا إشكال ولا كلام من أحد فيجري في الرأس لعدم القول بالفصل. هذه هي أدلتهم. استشكل على الدليل الأول من أنه الإطلاقات منصرفة إلى ما هو المتعارف، أن المتعارف لما يريد أن يغسل رأسه أو وجهه يغسله من الأعلى إلى الأسفل، هذا في الغسل العادي. كذلك الغسل والمسح حينئذ المتعارف عند الناس أن الغسل من الأعلى إلى الأسفل، المسح من الأعلى إلى الأسفل. ومع وجود هذا التعارف لا يمكن التمسك بالإطلاقات. استشكل على هذا الجواب على الرد من أن التعارف ممنوع كبرا وصغرا، من قال بأنه هناك تعارف في المسح الوضوئي؟ إذا كان تعارف في الغسل العرفي أن يغسل من الأعلى إلى الأسفل، لكن من قال بأن هناك تعارف في المسح الوضوئي؟ بل المسح الوضوئي يتحقق فيها الأمران، النكس وغير النكس موجود، النكس وغير النكس موجود. هذا التعارف في الغسل العادي عند الناس، ولكن في المسح الوضوئي من قال وجود هذا التعارف؟ هذا كبرى. صغرى، من قال بأن التعارف يوجب تقييد الإطلاقات؟ قد عرفتم ذلك في بحث الأصول من أن التعارف عند الناس لا يقيد الإطلاق، وهذا واضح، فهذا التمسك بالإطلاقات غير صحيح. الثاني، رواية حماد ابن عيسى عثمان، أن هذه الرواية رواها الشيخ رحمه الله بسنده في موضع أن هكذا يصح الوضوء مقبلا، المسح بالوضوء مقبلا أو مدبرا ومدبرا، ولكن هو الشيخ رحمه الله يروي هذه الرواية عن حماد أيضا فيه الرجلين، يصح الرواية هكذا لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا. فالشيخ في موضعين من التهذيب، في موضع ينقل رواية حماد لا بأس بالمسح في الوضوء مقبلا ومدبرا، وفي موضع آخر يروي هذه الرواية عن حماد عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا. قالوا بأن وحدة الراوي ووحدة المروي عنه مما يدل على اتحاد الرواية، فالرواية إنه تكون متحدة من هذه الناحية، هذا هو. فرواية واحدة نقلت هكذا، كيف يمكن أن نعتمد بالمسح مقبلا ومدبرا حتى في الرأس؟ فلا بد أن نحمل هذه الرواية على مسح القدمين. استشكل على هذا الجواب من أنه أولا أن وحدة الراوي مروي عنه والراوي لا يدل على اتحاد الرواية كما هو ثابت ولا يخفى على الخبير، أن وحدة الراوي والمروي عنه لا يدل على اتحاد الرواية مع وجود أصل يعتمد الفقهاء على هذا الأصل، هو إصالة عدم اتحاد الرواية هذا أصل عندهم يعتمدون على هذا الأصل، فوحدة الراوي والمروي عنه لا يدل على اتحاد الرواية، هذا واحد. وعلى فرض التنزل قلنا بأن وحدة الراوي والمروي عنه إنما قرينة على اتحاد الرواية، هذا إذا كان حماد شخص واحد في روايتين شخص واحد. أما إذا تعدد الراوي فإن الشيخ رحمه الله في رواية يرويه عن حماد بن عثمان في الرواية الأولى، وفي الثانية يرويه عن حماد بن عيسى، كلا الرجلين ثقة، حماد بن عثمان وحماد بن عيسى كلاهما ثقة، فهو يروي عن في رواية في موضع عن حماد بن عيسى، وفي موضع آخر يرويه عن حماد بن عثمان، فقد نقل هذه النسخة من التهذيب عن بعض، قالوا بأن في بعض نسخ التهذيب كان كذلك، وقيل بأن نسخة الوسائل القديمة غير الطبعة الجديدة أيضا كانت كذلك، روايتان يرويهما في باب واحد، ولكن إحدى الروايتين عن حماد بن عيسى والرواية الثانية عن محمد بن عثمان، فاختلف الراوي حينئذ ويدل على التعدد. وكيف ما كان فإن إثبات كون هذا مختصا بالقدمين إنما يكون على نحو التمسك بمفهوم اللقب، ومفهوم اللقب لا يثبت حكما كما عرفتم. فإن هنا إذا أردنا أن نخصص هذا بخصوص الرجلين إنما يكون على نحو مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب لا يثبت حكما. فهذه الرواية اتحدت أم لم تتحد لا يمكن استفادته، أنه لا يجوز النكسة من هذه الناحية. هذه الإشكال الثالث أنه ليس من القياس هذا، لأن من يقول بعدم الفرق بين الرأس والرجل إنما يقول بالقطع في ذلك، يقول أنه لا فرق بين الرأس والرجلين قطعا، ومن يدعي القطع في ذلك لا يقول كونوا قياسا، القياس فيما إذا كان احتمال وظن، أما إذا ادعى القطع بعدم الفرق فلا قياس في البين. هذا هو الذي ذكره. فالوجه الثالث أيضا غير صحيح، ولكن استمسك بأنه النكس إنما يكون مخالف جواز النكس، النكس إنما يكون من جهة أنه حكم عامي ويوافق مذهب العامة، سيأتي رده. ولذلك ذهب جمع من الفقهاء إلى عدم جواز النكس لأجل هذه الإشكالات والردود التي عرفتم، أنه قالوا بعدم جواز النكس، ذهب إلى عدم جواز النكس الشيخ المفيد في المقنعة والصدوق رحمه الله، ونسب بعضهم الحكم إلى المعروف بين الفقهاء، بالشارح المفاتيح نسبه إلى المعروف بين الفقهاء، بل ادعى الشيخ في الخلافة الإجماع، وادعى السيد في الانتصار أيضا الإجماع على ذلك، لأن المتعارف هو هذا، أولا إجماع في البين كما ادعاه السيد في الانتصار وادعاه الشيخ في الخلافة، وثانيا أنه المتعارف هذا، كل من يريد يغسل وجهه، كل من يريد أن يمسح وجهه أو يمسح رأسه إنما يمسحه من الأعلى إلى الأسفل، فإن هذا هو الذي يكون منصرف الأخبار إليه، فإذا كان للأخبار إطلاق يكون منصرفا إلى ما هو المتعارف. وأن جواز النكس مما تقول به العامة والرسل في خلافهم، ولذلك قالوا بعدم جواز النكس، إلا أنه يشكل عليه. أما التعارف فقد عرفت الأمر فيه، من أن التعارف أولا غير ثابت كبرا في كل مورد في المسح والغسل، ثانيا أن التعارف لا يوجب تقييد الإطلاقات، لما عرفتم ذلك في بحث الأصول، التعارف لا يوجب تقييد الإطلاق. وأما الإجماع فهو مردود لوجود المخالف في البين، كثير من العلماء ذهبوا إلى جواز النكس، ومع وجود الخلاف كيف يمكن أن يكون يدعى الإجماع في ذلك، فهو ليس بكاشف عن رأي المعصومين، فالإجماع مردود. وأما مخالفة العامة مخالفة العامة إنما يؤخذ ويرجع إليها فيما إذا كان هناك تعارض بين الأدلة، أنه إذا كانت هناك تعارض بين الأدلة نرجع إلى ما هو المخالف إلى العامة، وليست مخالفة العامة دين يدان به في كل الأحكام، ليس الأمر كذلك. وما ورد أن الرشد في خلافهم إنما هو في مورد التعارض لا في كل مورد حينئذ. فلذلك كم من حكم شرعي موجود عند الإمامية هو متفق مع أبناء العامة، فليس الأمر أنه كل مخالفة لا بد أنه نقول بالمخالفة في كل أمر. نعم قد تكون المخالفة مذمومة ومبغوضة في بعض الموارد، وقد تكون المخالفة موافقة كذلك، فالمخالفة إنما نرجع إليها في مورد التعارض، والرشد في خلافهم إنما المتيقن منها في مورد التعارض. وأما المخالفة في كل حكم ليس دينا يدان به عند الإمامية، هذا هو المخالفة. فالصحيح جواز النكس، حينئذ يجوز النكس لما ذكرناه من الأدلة، إلا أنه ذكر بعضهم بأن الأفضل أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، فإن أراد من الأفضلية هو زيادة الثواب فلا إشكال فيه من هذه الناحية، إذ الكراهة كما قال بعضهم كراهة النكس، فإن أريد من الكراهة والأفضلية زيادة الثواب ونقص الثواب من هذه الجهة هذا لا بأس به، أما إذا أريد منها الكراهة المصطلحة أي النقص في هذا فهو ليس بثابت لعدم الدليل عليه. ولذلك هنا يأتي أقسام سيأتي بيانها إن شاء الله.